الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري في صحيح كتاب الوضوء: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال في الحديث 40 و100: حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب بصاعقة لشدة حفظه وإتقانه، قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور ابن سلمة، قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. ومحل الشاهد من الحديث ظاهر، فإن فيه: ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. فغسل النبي عليه الصلاة والسلام وجهه من غرفة واحدة، فإن ابن عباس توضأ على هذه الصفة ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. والغرفة وهي الفعل الاقتراف، والغرفة ملء الكف، فما كان في الكف من ماء ونحوه هو الغرفة. قال: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. وفيه أن المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه، لقوله: توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء. وليس هذا بحديث مرفوع، وإنما هو من تعبير الراوي وعطاء بن يسار في رواية ابن عباس، فقول أن توضأ فغسل وجهه هذا من تعبير عطاء بن يسار، لكن في هذا المعنى من كلام عطاء بن يسار لا من كلام ابن عباس ولا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المضمضة والاستنشاق يدخلان في غسل الوجه، أي في غسل باطنه، والوجه يغسل ظاهره ويغسل باطنه، والمراد بالباطن المضمضة والاستنشاق. أما العينان فلا يغسلان على الصحيح، أعني إدخال الماء إلى العينين، أما غسل ظاهر العينين عند إغماضهما فهذا لا بد منه. قال: أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء. فمضمض بها واستنشق، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. وفيه أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام المضمض والاستنشاق، وفي وجوبهما نزاع بين العلماء، فأوجبهما الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية، ولم يرى وجوبهما الإمام مالك الشافعي رحمهم الله، وذهب إلى أنهما من المستحبات. وأبو حنيفة فرق بين الوضوء والغسل، بين الوضوء والغسل، فأوجبهما في الغسل دون الوضوء. والأدلة تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، فمذهب الإمام أحمد أصح، قال: فمضمض بها واستنشق، أي بتلك الغرفة، فمضمض بها واستنشق، والمضمضة تحريك الماء في الفم، فهذا معنى المضمضة، تحريك الماء في الفم. وهل يجب التحريك أو لا يجب؟ محل نزاع بين العلماء، والأكثر لا يوجبون ذلك، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وهذا أظهر باعتبار المعنى اللغوي، فإن من أدخل الماء إلى فمه من غير تحريك لا يقل له، لا يقل في حقه بأنه تمضمض، فليصح عليه المعنى اللغوي إلا إذا حرك الماء في فمه. فالقول بوجوب التحريك قول قوي. قال: فمضمض بها واستنشق، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف كما هو معلوم. وفيه أن المضمض والاستنشاق يكونان بكف واحد، فلا يفصل بينهما بكفين أو بغرفتين، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الفصل حديث لا يثبت، سنكره حفاظ الحديث، حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عند أبي داود وعند غيره، وقد رده علماء الحديث واستنكروه وأعلوه، فهو حديث لا يثبت، فلا يثبت الفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال: فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى، أضاف إلى يده الأخرى، فاغترف بيد واحدة. فلما أخذ الماء بيده اليمنى أضافها إلى يده اليسرى، أي مع اليمنى، حتى يتمكن بيسر من غسل وجهه، فإن غسل الوجه باليد الواحدة لا يحصل بذلك الاستيعاب إلا بشيء من الكلفة، والأيسر أن يستعمل المتوضأ كفيه، وهذا الذي فعله ابن عباس، اغتره باليد اليمنى وأضاف إلى اليسرى، ليس المعنى أنه أضاف إلى اليسرى حتى فرغت اليمنى، وإن المقصود أنه شارك اليسرى فغسل وجهه بكفيه. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضاف إلى يده الأخرى، قال: فغسل بهما وجهه. وقول فغسل بهما يدل على المعنى الذي ذكرناه، وأنه جعل الماء في الكفين، ولهذا قال فغسل بهما ولم يقل فغسل بها، لو كان المراد أنه أضاف الماء في اليد اليمنى للماء اليد اليسرى وصارت اليمنى فارغة لقال فغسل بها. وأيضا هذا الفعل فيه شيء من العبث، لو أراد أن يغسل وجهه بكف واحدة لكانت اليمنى أو لتناول الماء ابتداء باليسرى، فليس هناك حاجة أن يأخذ الماء باليمنى ثم يضعه على اليسرى وتصير اليسرى فارغة اليمنى فارغة ثم يغسل وجهه بيد واحدة. هذا فيه شيء من التكلف. إذن المراد ما سبق إيضاحه أنه جعل الماء ينتقل أو جعل بعض الماء ينتقل من اليمنى إلى اليسرى أو صار الماء مشتركا بين اليمنى واليسرى، فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى. وفي هذا بيان لخفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه اقتصر على غرفة واحدة، غسل وجهه بغرفة واحدة وغسل يديه أو يغسل يده اليمنى بغرفة واحدة وغسل يده اليسرى بغرفة واحدة. والشخص في هذه الأزمان ربما يحتاج إلى عدة غرفات حتى يغسل اليد الواحدة، وهكذا إذا نعم إذا أراد أن يغسل اليد اليمنى يحتاج إلى عدة غرفات لا تكفي الغرفة الواحدة. وقد كفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المقدار تحصل به الكفاية إذا كان عند الشخص حسن تصرف في إجراء الماء على يده، أما إذا كان ما عنده حسن تصرف ما تكفيه. وعلى كل لابد من استيعاب العضو بالماء، فلو أنه أخذ غرفة واحدة وأراد أن يغسل يده اليمنى فتساقط أكثر الماء إلى الأرض وبقى شيء من الماء لا يحصل به استيعاب العضو، فهنا يجب عليه أن يأتي بغرفة أخرى حتى يستوعب العضو. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه ولم يذكر أنه استعمل ماء جديدا لمسح رأسه، فقال بعض العلماء يجزئ أن يمسح الشخص رأسه بالبلل المتبقى في يده، وهذا القول ضعيف. وقد جاء الحديث خارج الصحيح عند أبي داود عند غيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترف غرفة جديدة لمسح رأسه، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فقال ثم مسح برأسه ليس المقصود بالبلل المتبقي في يديه بعد أن غسل يديه، وإنما اختصر الراوي الرواية في هذا الموضع ولم يذكر الغرفة الجديدة لمسح الرأس، وقد ذكر ذلك خارج الصحيح، والألفاظ تفسر بعضها بعضا والروايات تفسر بعضها بعضا. قال ثم مسح برأسه ولم يقل ثم مسح رأسه، فإن الباء كما مر معنا تدل على معنى الإلصاق، وهذا الذي أمر الله به وامسحوا برؤوسكم. قال ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى، وفيه أنه غسل رجله اليمنى غسلا خفيفا لقوله فرش لم يصب الماء بكثافة على قدمه اليمنى وهكذا على قدمه اليسرى، وإنما اكتفى بالرش إلى أن استوعب قدمه بالغسل، فهو رش متتابع إلى أن يحصل استيعاب القدم بالغسل. فالشاهد على أنه لم يصب الماء بكثافة، وإنما رش رشا إلى أن تم غسل العضو بالكلية، ففيه التخفيف في غسل القدم. وهذا أحد الأقوال في تفسير قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الجر وأرجلكم، أن المراد بذلك المسح، أن المراد بالمسح الغسل الخفيف. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في درس ماض. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى. والظاهر أنه محمول على أنه صنع كما صنع في القدم اليمنى، أنه رش رشا، لكن الراوي اختصر العبارة: ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى. فالظاهر أنه على الصفة السابقة، أنه أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليسرى حتى غسلها، فهذا هو المراد. وفيه تقديم العضو الأيمن على العضو الأيسر، فإنه ابتدأ بيده اليمنى ثم يده اليسرى، ثم بعد ذلك القدم اليمنى ثم القدم اليسرى. والبداءة باليمنى قبل اليسرى مستحب ولا يجب، فلو غسل يده اليسرى ثم اليمنى وغسل قدمه اليسرى ثم اليمنى فإن ذلك مجزئ، إلا أنه خلاف السنة. وبقية الأعضاء ليس فيها ترتيب، ليس فيها تقديم الأيمن على الأيسر، ولا يستحب ذلك. فلو أراد أن يغسل وجهه فغسل الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، فهذا الفعل خلاف السنة ولا يستحب هذا الفعل، ولو كان مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد أن يمسح برأسه فابتدأ ابتدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فإن هذا لا يستحب لأنه خلاف السنة. فإذا قال قائل: الترتيب بين اليمنى واليسرى يكون في العضوين ولا يكون في العضو الواحد، فالجواب أن هذا نعم كلام صحيح مستقيم، إلا في بعض الصور، ليس هذا على إطلاقه. يستثنى من ذلك مسح الأذنين، فتمسحان مرة واحدة، لا يبدأ بالأذن اليمنى ثم الأذن اليسرى. ويستثنى من ذلك المسح على الخفين، لا يبدأ باليمنى ثم اليسرى، وإنما يمسحهما مسحا واحدا مرة واحدة. فهذه السنة في هذه الأعضاء. في آخر الحديث قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفيه الوضوء مرة مرة، فإن ابن عباس في ظاهر الحديث اقتصر على مرة واحدة، ففي مشروعية الوضوء مرة مرة، فهذا هو أقل الوضوء الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نقبل هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.